وأيضا من المكروهات إبانة رأس الحيوان عن دم حالف الذبح، أي بعد أن ذبحته قبل أن يموت تقطع رأسه. فبعض قال كراهته مستندة إلى أن قطع النخاع مكروه، ولا يبان الرأس إلا لو قطع النخاع كما ذكرنا بالأمس، لأن قطع الرأس يستلزم كسر عظام ستون الفقرات في الرقبة، والنخاع مبدأه هنا. وذهب بعض بأنه محرم للناي، حتى أن البعض قال لو ذبح الرأس فقطعها حتى أكلها يكون محرما، مع أنه التحريم قلنا لو ثبت في قضية قطع النخاع، في قضية قلب السكين وما شابهه، لو ثبت بفرض، إذا ثبت التحريم يكون تحريم تكليفي، يعني فقط فعلت محرم يوم القيامة مثلا تبرز لأجله. أما أنه يكون الذبيحة محرمة لا يجوز أكلها، لا. فيقول حالة الذبح للنهي في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا تنخع ولا تقطع الرقبة بعدما تذبح، يعني بعد الذبح لا تقطع الرقبة، طبعا هنا يذبح بعد الذبح مباشرة، وإلا إذا ما تقطع الرقبة لا أشكال فيه، كذلك قطع النخاع. وقيل والقائل الشيخ في النهاية وجماعة بالتحريم، لماذا؟ لاقتضاء النهي، لا قلنا الظاهر من النهي الحرمة مع صحة الخبر وصحيحة محمد بن مسلم، وهو الأقوى أنه محرم، وعلى تحريمه تكليفان، هل تحرم الذبيحة؟ وضعان، يعني إذا حرمت حرمة تكليفية لا يجوز لك أن تقطع رأسها، هل يجوز لك أكلها لو قطعت رأسها؟ قيل نعم، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا. قالوا بأنه محرم أكله. لماذا محرم؟ قال لأنه أنت لما قطعت أكثر من الأوداج الأربع، أكثر من العروق الأربع، هذا خرج عن كونه ذبحا، هذا بعد الذبح مو شرعي. مثل ما أنه واحد مثلا بالساطور يجي مثلا يقطع رأس الإبل مثلا، أو يقطع مثلا رأس الدجاج مثلا، هذا وين قطعت الأوداج الأربعة؟ هذا ما يصل على الذبح، الذبح بالسكين بهذه الصورة الأوداج الأربعة فقط. أما الآن يأتي مثلا بالسكين يقطع الرأس تماما، هذا ما يصل على الذبح، فلما لم يصل على الذبح يصير محرم، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا. فقطع الرأس وإن قطع الأوداج معه لا يبيح أكل الذبيحة، ويضعف بأن المعتبر في الذبح قطع الأوداج الأربع لا ينافر، وهذا حصل. فالزائد لا مانعية له. انت لا نشتوك دققوا، انت لا صليت صلاة ذات 13 أجزاء مثلا، قلت بالصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، انت لا متيقن بأن الصلاة مركبة من 11 جزء، الآن الشوف هذه الزيادة في الصلاة وهي الاستعاذة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ الصلاة اشترط فيها 11 جزء، انت أكلت 11، هذه الاستعاذة ما تجري، انت مو متيقن بأن مانع عن تحقق الصلاة، الصلاة صحيحة. هنا اشترط في الذبح شنو؟ 4 عروق أن تقطعها، اقطعتها، انت إضافة إلى 4 عروق اقطعت عروق أخرى، كسرت النخ مثلا السفن مثلا العظم مثلا، قطعت الرأس، فهذا احنا نشوف هل هذه الأفعال مانعة عن حل الذبيحة أم لا؟ الأفعال عدم مانعيتها، لأن المعتبر في الذبح وهو قطع الأوداج الأربع قد حصل، فلا اعتبار بالزائد. وقد روى الحلبي عن الصحيح أي الصحيحة عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيوكل منه؟ قال عليه السلام نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه، يعني كان يبين الحرمة، يعني لا يتعمد قطع الرأس محرم، حرمة تكليفية. أما أنه إذا قطع الرأس لا أشكال فيه، والأكل جائز ولكن لا يتعمد قطع رأسه، وهذا نص على جواز الأكل ولو قطع الرأس. ولعموم قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فالمتجه تحريم الفعل دون الذبيحة فيه هنا، فإذا الصحيح أن الفعل محرم أي قطع الرأس محرم، أما أصل الذبيحة لا أشكال فيه. لا لا يحرم، فقد يكون محرم عليه تكليفان. لا يفعل ملع، لا تفعل، مثل ما قعدنا لا تعز، لا تعز هذا المعنى، لا تعز، لا تفعل. زين، لأن النهي يفيد الحكم التكليفي، وقلنا الحرمة التكليفية لازم حرمة الأكل، ما تقول لازم بين حرمة الأكل وحرمة الفعل. قلنا أحيانا الفعل محرم الأكل جائز، أحيانا الأكل محرم الفعل جائز. وضع بحكم زين. وكذلك في كل ما حرم سابقا، مثلا سابقا قلنا التنخيع محرم، هناك يعني أنه إذا قطعت نخاعه فعلت فعل محرم، مو معنى موته محرم. أو قلنا مثلا سلخه قبل الموت محرم مثلا، أو قبل البرد محرم بناء على الحرمة. هناك لما ثبت التحريم فقط من باب أنه فعله محرم تكليفان، أما وضعه مو محرم، لا إشكال في من ذيك الجهة. وفي كل ما حرم سابقا، ويمكن أن يكون القول المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروهان، يعني أنه الذين ذهبوا إلى تحريم الفعل يقولون بأنه كل ما ذكرناه مكروها يحرم فعله، ما بتنخيع الدابة، سلخها قبل البارد، قلب السكين، قطع الرأس، كل هذه تكون محرمة. ويمكن أن يكون القول المحكي بالتحريم بجميع ما ذكر مكروها لوقوع الخلاف فيها أجمع، كل واحد منها يكون مختلف فيه. مثلا بعض قال بأنه قلب السكين محرم، بعض قال ليه مكروه، مثلا التنخيع بعض قال محرم، بعض قال مكروه، ما عندنا شيء، اتفقوا على كراهته. فهنا بعض الأشياء لم يصفها، مثلا ذبح ذبيحة مقابل حيوان حي، هذا ضمن المكروهات الذي ذهب بعضه إلى تحريمه. مثلا أنت تذبح خروف مقابل خروف حي يشوفه مثلا، هذا ما ذكره. أما هذه الموارد التي ذكرها كلها مختلف فيه، في حرمتها وكراهتها تكليفان. أما أكلها بعضها اختلف في حرمة وجواز أكله، وبعضها اختلف على جواز أكله، بل قد حرمها المصنف في الدروس كل هذه، قطع الرأس، التنخيع، سلخها قبل الدم، فلم يحكم فيه إلا قلب السكين، فلم يحكم فيه بتحريم ولا غير تحريم، يعني توقف في قلب السكين. في قلب السكين ما يقول، لا يقول محرم ولا مكروه، يعني إذا قلبت السكين من تحت الحلقومة ذبحت الأوداج الأربع، قطعت الأوداج الأربع، فلم يحكم فيه بتحريم ولا غيره، يعني ولا الكراهة. السهلان قال يكره، أما هناك حتى الكراهة ما يذكرها، بل اقتصر فيه على نقل الخلاف، يعني قال لأنه اختلف فيه، فبعضهم قالوا مكروه وبعضهم قالوا محرم من دون أن يختار أحدهما. إلى هنا انتهى البحث في كيفية ذكاء الحيوانات غير السمك والجراد. كل الحيوانات ذكاتها إما بالذبح أو بالصيد أو بالناحر، لا رابع له إلا السمك والجراد الذي بحثه يأتي إن شاء الله. وذكات الجنين من ذكاته أمه، لكن بحث بعدين يأتي. أما بالذبح ففي كل الحيوانات غير المصيدة بالشروط المعتبرة إلا الإبل والناحر في الإبل فقط. وأما الصيد بالكلب المعلم أو بالسهم أي ذات نخلة ففي كل حيوان مثال. زين، هذا الحق في التزكية، ولكن يجب أن نفهم الحيوانات على ثلاثة أقسام، منها ما قابلة للتزكية ومنها ما ليست قابلة للتزكية، والتي قابلة للتزكية على قسمين، ما يحلل التزكية أكلها ويطهرها، وما يطهر التزكية لحمها وجلدها فقط من دون تحليل أكلها. حيوان قابل لأن يذكى والتزكية سبب لتحليل أكله وطهارته، قابل للتزكية والتزكية فقط يطهره من دون أن يحل. أنت الآن إذا ذبحت مثلا الأسد ذبح شرعي، جلده طاهر، يجوز أن تصنع فيه مثلا قربة من الماء والماء طاهر، يجوز أن تلبسه، وطبعا في الصلاة هذا شيء آخر، في الصلاة الله نبحث، في الصلاة لا يجوز أن في الصلاة يشترط أن لا يصاحب الإنسان جزءا مما لا يؤكل لحمه، الأسد لا يؤكل لحمه، وإن كان طاهر، مثل ما سمى يجوز أن تلبس الصلاة الحرير الذهب إلى مصر. زين، فهذا تزكى ولكن لا يسبب حلية أكله، فقط طهارته. واحد يذبح الثعلب أو يرسل الكلب أو يرسل الساب يقتل الثعلب وهو يسمي فيصل إليه وهو ميت، قلنا محلل بعد الصيد، فهذا الثعلب جلده طاهر لحمه طاهر ولا يحل أكله. القسم الثالث ما لم يكن مزكى، فهو قابل للتزكية، لا يكون لا محلل ولا طاهر. أما ما لا يقبل التزكية فهو الكلب والخنزير النجس العين والإنسان. يقول بأنه وإنما تقع الزكاة يعني التزكية على حيوان طاهر العين غير الآدمي ولا حشار، لا يكون آدميا إذا كان الآدمي لا يقع عليه التزكية. يعني أنت إذا يذبح الكافر ذبح شرعي، الكافر ليس طاهر بالذبح بل نجس، ولو مثلا ذبحه بسهم غصاص صادر على إمكانه طبعا. ولا حشار، الحشار جمع حشرة مثل ثمرة ثمار، وإنما ينزل الحشرات هذه الحيوانات السواء مثل الذبابي والبطي والجعلي وما شابهه، لا 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 ننزل الحشرات من الزيارة. الحشار يقول هي ما سكن الأرض من الحيوانات الصغيرة التي تسكن بالأرض وتسكن مثل الفأر الضاد ابن أرض، هذه الحيوانات تسمى بحشار الأرض بحشرات الأرض، وهي ما سكن من الأرض من الحيوانات كالفأر والضاد وابن الأرض. ابن الأرض دويبة صغيرة تكون مثل السمور، ما شايفين السمور ولا يسمون هو سمور الأرض؟ نعم بعد بنات الأرض ابن الأرض عدوا على اسمه بعد، نعم مثل السمور يكون
سمور
عريس، نعم عريس من السمور بخيصهم موجود إذا يجيبوا يحسن السمور أخرى. نعم موجود
موجود
بحرات موجود عجيب. هل في بتاعتين دائما؟ في بتاعتين؟ نعم هذا
كنت
مخيش بتاعتين. نعم في الأراق موجود كثير. زين ابن عرس زين هذا بيسبب الفار مستطيل يكون زين هنا هو أحسن بشوي أقوى من الزهادي. زين وابن عرس زين ولا تقع على الكلب والخنزير. ايش انا يقول؟ يقول على حيوان طاهر العين غير الادمي ولا حشار. ايش يجي يفصل هنا أنا. يقول ولا تقع على الكلب والخنزير اجماعا لانها نجس العين، وان ذبحته 100 مره بالذبح الثاني في طاهر. ولا على الادمي وان كان كافرا اجماعا لانه ميت المسلم نجس لا يطهر الا بالغسل، وميت الكافر ابدا لا يطهر ولا بالغسل. وإن كان كافراً إجمع عن هذا وإن جاز ذبحه.
لا نسأل وإن كان كافراً بالأولى كافر ما
لا بناء على أن المسلم لا يجوز ذبحه أما الكافر يجوز ذبحه. حتى إذا جاز ذبح الكافر وتذبحت الكافر ما يتطهر. ولا على الحشرات، هي نفس الحشرات قاعد يبين هنا يفصل. ولا على الحشرات على الأبهار، وإن بعض قالوا وإلا مثل الجعل مثل العقرب مثل الجراد مثل ما هذا الذباب العنكبوت، هذا ما عنده معنى تزكية فيها لأن هذه مما ليست ذات نفس سائلة أصلا إذا ماتت طاهرة أصلا، وأكلها أيضا لأنها من الخبائث أكلها محرم، ما عنده معنى بأن نقول يقع مثلا يقع على الجعل التزكية أو لا يقع. رح شو نريد التزكية؟ يو الأكل يو الطهارة. الآكل من الخبائث لا تؤكل، حرمت عليكم الخبائث. والطهارة هذه ليست ذات نفس السائلة حتى تطهر، هذا صحيح طاهرة بلا أصلاح من ميت إلى مطهر منها أنفارها التي ذات نفس السائلة عن الضاد عن ابن الأنس لأن ذات نفس السائلة. هذا نبحث عنه لأنه إذا مات يكون نجس هناك، حتى إذا قتلته وذبحته بالصورة الشرعية أيضا نجس. لا على الحشرات على الأطهر للآصل. ليش؟ لأن الأطهر عدم التزكية. قلنا إذا تغسل في أنه شيء مذكى أو مو مذكى الأطهر عدم التزكية. حتى تذبح الجريدي مثلا تذبح الفارة اشتك بأنه هل طاهر أو مو طاهر الأطهر عدم الطهارة، عفوا اشتك هل أنه مذكى أو ليس المذكى الأطهر عدم التزكية. إذ لم يرد بها مفهوم وقيل تقع يعني أنه إذا قد مثلا الفار جلده يستعمل فأنت صدت الفار ظاهراً، وعلى ما تعلمين يقولون يقع في الفأر والضاد على هذا الظاهر أنه يحكمون بأنه يقع. إذا صدت الفأر أو صدت الضاد وكان لجلده مما ينتفع به جلده ففي هذه الصورة الظاهر أنه يقع، ولكن نقول هذا شاذ. وقيل تقع يعني يطهر. نعم هو حشرات الفارس من الحشرات اللي بالحشار حشرات الأرض ما تسكن الأرض تسقط الأرض تسكن ما يلد بها هنا طبعا في الواقع في اللغة الحشرات تطلق على كل دابة صغيرة الحيوانات الصغيرة تطلق عليها الحشرات ولكن ما يلد بالحشار خصوصها بما سكن من في الأرض من الحيوانات مثل الفار والضب ولا قلنا مثل العقرب والزعل والعنكبوت لا بحث فيه أما اختلف في أنه هل يقع التذكية على المسوخ أم لا المسوخ ما هي الحيوانات التي مسخت يعني كانت بالأرض إنسان فمسخت فصارت حيوانا مو أنه بالفعل هذا يكون ممسوخ بالأرض كان إنسان حيوان القرد من المسوخات مو أنه هذا القرد الآن موجودة كانت سابقا مثلا من اليهود أو من الملل الذين خالفوا مثل أوامر الله وتعصوا الرسل فسبحانه وتعالى نسخهم لا مو بهذا المعنى هذه حيوانات مسخ الإنسان على صورتها المسوخ جمع المنسوخ يطلق على حيوان مسخ الإنسان على صورته وإلا كما ورد في الأخبار المسوخ لا تبقى أكثر من 3 أيام يعني إذا مسخ الله سبحانه وتعالى إنسانا على هيئة حيوان يقال لا تبقى أكثر من 3 أيام كما في تلك القضية المعروفة أن نقول في قضية الإمام ابن جعفر أحد العلماء ذلك القاضي الذي كان يهين الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام وفي السجن عندما مسخ وصار كلبان فأتوا عند الإمام فأخبروه أتوا عند هارون عند الخليفة أخبروه بالقضية قالوا بأنه القاضي موجود في السجن والثلاث الموجودة أما مثلا في رقبة كلب القاضي هو موجود أما كلب موجود في السجن محله فلما أخبروا الإمام الإمام قال بأنه هذا مسخ قالوا احنا شنو الدليل أنه نسأل أنه هذا مو كلب جاي حاطين حد ذاك القاضي ذاك قال نصره 6 أيام إذا كان من المسوخات بعد 3 أيام تنزل ساعة من السماء فتحرقه لأن المسوخ لا يبقى من 3 أيام فيقال صدره فبعد 3 أيام تحققه فالحاصل يقال بأنه المس فقط يكون موقت بعد مدة كلهم يموتون الحاصل هذه الحيوان الذي على صورتي مسوخ بس بعدين يجي يبحث اختلاف يقولون فين من المسوخات يقال مثلا القيرط مثلا الوطواط هذا الخفاش مثلا هذا حيوان تختلف بأن المسوخات كان 17 19 المتفق فيه كلب الخنزير مسخوا على جسور كلاب وخنازير كونوا قهادة خاصية على هذا الرسول ذلك اليوم خاطب اليهود قال يا إخوة القهادة والخنازير لما صعد على القلعة وناداهم يعني من شدة بعد استخدام الرسول مع أنه متخلق بكمال الأخلاق هامة تعرفوا اليهود شنو سبب واحد في الرسول يخاطبهم بهذا الخطاب يقول يا إخوة القهادة والخنازير اليهود غالبا كانوا يستخدمون القرد والخنزير ثابت وأما غير اختلافي بعض الأخبار عدت المسوخات إن لا اختلف أنت الآن إذا جئت وصلت مثلا قرد هل يجوز لك أن تنتفع بجلده؟ هل يكون جلده طاهرا؟ لا الكلب ما يكون جلده طاهر الضب ما يكون جلده طاهر أما القرد كيف؟ يقول والظاهر وقوعها على المسوخ كما ذهب إليه المرتضى أما الباقي خالفوا وكذلك السباع كالذئب والأسد لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن السباع عن سباع الطائر والواحش حتى ذكر القنافذ والوطواط أي الخفاش والحمير والبغال البغلة واضح والخيل فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه هنا الإمام نفى الحرمات طبعا الإمام يقول يجوز أكل القنافذ هنا ما سئل الإمام عن حرمة أكل القنافذ ما سئل عن حرمة أكل سباع الطائر أو الواحش هذا اتفاقي سئل عن حرمته يعني أنه عن بالتذكية يحلل أم لا يقول وليس المراد نفي تحريم الأكل يعني الإمام يقول ليس حراما يعني يجوز أكله من روايات الدالة على تحريمه مثل القنفذ والوطواط فبقي طبعا هذه الروايات في إن شاء الله في بحث الأطعمة والأشربة لأن أنا مو بحث في الأطعمة والأشربة هنا تيجي البحث أنه في لحم الخيل جائز أكله أو لا لحم البغل جائز أكله أو لا مثلا فبقي عدم تحريم الزكاة يعني أنه ليس بحرام يعني إذا ذكيته يكون محلل يكون طاهر وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف الناس يعني أنه نفسه تنصرف لا تقبل كل شيء. على هذا كما ورد: الدنيا عجفت عن نفسي، أو الدنيا عجفت نفسي عنها، يعني انصرفت نفسي عنها، الدنيا عزفت نفسي عنها، أي عافتها كرهتها. يقول: كان الرسول عزوف النفس، يعني لا يقبل كل شيء بسهولة، يمتنع، وكان يكره الشيء ولكن لا يحرمه. فأتي يوما بأرنب، وقيل أن الأرنب من المسوخات، أتي بأرنب فكرهها الرسول ولم يحرمها، وهو محمود على عدم تحريم زكاتها، يعني قابل للتزكية. إذا ذبحتها، إذا صدتها، يجوز لك أن تنتفع من جلدها، مو على تحريم الأكل. وإن الظاهر منها أنه فأتي بالأرنب، أتي بالأرنب يعني أنه قدم إليه الأرنب للأكل. الظاهر من هذه الرواية أن الرسول كرهها، يعني كره أكلها ولم يحرمها، ولكن هنا حملوا على أن الرسول كرهها، أي كره تزكيتها، وإلا لم يحرم تزكيتها، يعني ما أنه كره أكلها، بل يقول أكلها محرم يعني، بل يجوز أن تزكيها، وإذا زكيتها تصبح طاهرة. وجلودها يعني ما على عدم تحريم زكاتها وجلودها، ليس جمعا بين الأخبار، لأن عندنا من الأخبار ما تحرم أكل الأرنب. فهنا ما نقدر احنا نقول لم يحرمها، يعني لم يحرم اكلها، فنقول لم يحرمها يعني لم يحرم الانتفاع من جلودها، مثل الذئب، مثل الثعلب، وانه لم يحرمها مثل مثلا غنم، لا مو بهذا المعنى. والارنب من جملة المسوخ، لانها ايضا مسخ بعض بصورة الارنب، ولا قائل بالفرق بينهما. لما ثبت أنه الأرنب يجوز تزكيته، فيثبت أنه جميع المسوخ يجوز تزكيته. لماذا؟ يقول لأنه ما عدنا من المجتهدين من فرق بين المسوخ، قال بأنه الأرنب يجوز القرد ما يجوز. إما قال جميع المسوخ لا يجوز تزكيته، يعني إذا زكيته لم يكن جلده طاهر، أو قال كل المسوخ يجوز تزكيته. فلما ثبت جواز تزكية الأرنب، فإذا يثبت جواز تزكية كل المسوخ.
ظاهرة عدم الحرمة،
عدم الحرمة، حرمة الانتفاع من الجلد، هذه من أي شيء؟
الأكل.
لا، احنا ما نقدر، نحن ليس جمعا بين الأخبار، عندنا أخبار تنص على حرمة أكل لحم الأرنب.
اي بس الأولية ظاهرة في عدم الحرمة، وهذه ظاهرة في
الحرمة. هذا نحن لا بعد، وهو محمول. هذه نحن الظاهر نقول على ذيك،
يعني هذيك تكون مبسطة.
نعم، نخالف الظاهر. على من قال محمول، ما قال ظاهر، وهو محمول على تحريم زكاتها، ما قال لأنه ظاهرة. ظاهرة في أي شيء؟ في تحريم، عدم تحريم الأكل، ولكن نحن نحمل على عدم تحريم الانتفاع من جلودها، لأن الأكل محرم بأدلة ونصوص أخرى. ولا قائل بالفرق بينهما، يعني بين الأرنب وباقي المسوخ ما عندنا فارق من يفرق بينهما. وروى ثم عدل، إلى هنا كان دليل على وقوع التزكية على المسوخ. يعني إذا أتيت وذبحت مثلا الأرنب، أو ذبحت القرد وكان جلد القرد مما ينتفع به، يكون جلد القرد طاهر ويجوز لك الانتفاع به. وكذلك مثلا القنفذ، الوطواط، العنقاء، الثعلب، هذه التي يطلق عليها بأنها من المسوخات مثلا. والظاهر وقوعها على المسوخ والسباح، فهنا يجي بين وجه السباح. وروى سماع قال: سألته عن لحوم السباح وجلودها، فقال: أما اللحوم فدعها، يعني لا تأكلها، وأما الجلود فاركب عليها، هذه في طهارتها، ولا تصلوا فيها، ولا تصلوا. بعدين نقول بأن الصلاة يشترط فيها أن لا يصطحب المصلي في لباسه من جزء من غير مأصول، من غير المأصول، وإن كان طاهر. على هذا السلام، جزء تلبسك مثلا ثوب من جلد ثعلب مثلا، أو مثلا من جلد مثلا من الخب، ولكن لا يجوز لك أن تصلي به. لماذا؟ لأنه جلد الثعلب إذا زكي طاهر، إذا لاقى يدك كان مرطوبا ولا طاهر لم ينجز. ولكن الصلاة اشترط فيها أن لا يكون المصلي مصطحبا لجزء من الحيوان غير المأصول. والظاهر أن المسؤول الإمام، طبعا في رواية سماعة الإمام هو المسؤول، لما قال مثلا سألته، هنا مضمرة، ولكن الإمام هو المسؤول. ولا يخفى بعد هذه الأدلة. هذه الأدلة إما أنها لم تثبت المطلوب، مثلا ستلاحظوا في قضية الأرنب في الواقع الرسول يقول فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها، لم يثبت أنه لم يحرم التزكية. بعدين أصل في أصله أنه هذه من المنسوخات كلام، بعدين هنا يقول تركبوا عليها، من يقول اركبوا عليها يدل على طهارتها؟ لا تجلس على النجس حرام، تنجيس اليد محرم، ده فقط عند الصلاة انت ما بنطهر نفسه. إذا من رأس إلى مثلا منك من رأس إلى قديم يكون في النجاسة، ما في إشكال، فهذه يكون في عند الله. نعم لا ظاهرا ما يجب، مو قوي بذيك الصورة بالدلالة. نعم قال المصنف نعم لا يجوز هذا، يجوز جواز الاستعمال بها، يجوز أن تستعملها مثل ما واحد مثلا يجي من جلد الميتة يصنع هذا، يصنع مثلا سقاء قربة يسقي به الأشجار، جلد الميتة عن نفسه. واحد يجي مثلا يصنع منها مثلا سقاء، يصنع منها قربة يسقي بها الأشجار، ما يقدر يسقي بها المسلمين، ما يقدر يتوضا بها لأن مسجد، وما يقدر يسقي بها الأشجار، ما في إشكال، هذا منفعة لشيء نجد. نعم قال المصنف في الشرح إن القول الآخر في السباع لا نعرفه لأحد منا، يعني كأنه يبدع الإجماع على أنه في السباع يجوز ويحل تذكيته وعدم حليته غير منقول عن أي من الأصحاب. هذا العدل جدا قوي، هذا سمت الإجماع. أما أنهم هذه الأخبار نبدأ نثبت، يقول نعم قال المصنف في شرح الإرشاد إن القول الآخر، القول الآخر في السباع شنو؟ يعني أن السباع لا تقبل التذكية، القول إن أنها تقبل التذكية. إن القول الآخر في السباع في الأسد في الثعلب في الذئب لا نعرف لأحد منا، والقائلون بعدم وقوع الزكاة على المسوخ أكثرهم عللوه بنجاستها، لأنهم يقولون المسوخ من النجس كأنه مثل كلكل، فلما صار نجس فلا يتحقق التزكية عليه، وإذا ثبت طهارة المسوخ هذا محل كتاب الطهارة، إذا ثبت أنه طاهر توجه القول بوقوع الزكاة عليه. إن تم ما سبق وهو الروايات التي استدللنا بها، ولكن يستثنى من المسوخ الخنازير، الخنازير من المسوخ من قرابة، أو مثل خنازير هنا خنزير يكون شنو خنزيركم من المسوخ، فلما صار من المسوخ هنا بعد ما يدخل ليش لأنه نجس العين والضاد لأنه من الحشرات، ونحن أخرجنا نجس العين والحشرات سابقا، والفار أيضا من الحشرات، والوزغ أيضا من الحشرات لأنها من الحشار، وكذا ما في معناها أي ما في معنى المسوخ من الحشرات. وهو الصدوق واحد يسأل شنو المسوخ، ما نعرف احنا المسوخ شنو، ما جامع لأن نعرف المسوخ. قال هو الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام أن المسوخ من بني آدم، يعني التي بني آدم مسخة. ها في حال نادي ماي من وين يفتح على الباب على الماء، مو معلوم من وين يوصل الماء، ما يوصل زين. وهو الصدوق لإسناده، هسه نايد يبين المسوخ من بني آدم. روى الصدوق لإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام أن المسوخ من بني آدم 13 صنفا، القردة والخنازير والخفاش والذئب والدب والفيل والدعموس البلعق، هسه مو بلعق نعم نعم يشبه الدود في الواقع، ولكن يوجد في الأنهار في السواقي في الأهوار يوجد.
كم نعم؟ نعم؟
والعقرب وسهيل والزهرة والعنكبوت، هاي سهيل والزهرة ما كانوا يسمون هذا أي نوع من الحيوانات، فهاي الحيوانين سهيل والزهرة. أنا ما أقصد
النعام.
نعم النجوم، ولكن سنام باسم حيوانات، ولكن سمي يقول وهذا وين وقال الصدوق رحمه الله والزهرة وسهيل دابتان وليستا نجمين، ولكن سمي بها النجمان كالحمل والصاور الذي يسمى بها الأفلاس. طبعا الحمل والصاور ما يسمى بها النجوم، الأفلاس الأفراس يسمى بالحمل والصاور. يقول الأسلام البرد يسمى بالحمل والصاور، كذلك النجوم تسمى بزهير، عفوا بسهير وزهرة. ولكن سيد محمد شوف زهرة وصهير أي نوع من الحيوانات، وإن بعضهم يقولون بأنه نفس هذه زهرة هي إنسان منسوخة، يعني توجد في القصص القديمة بأن هذه الزهرة هي نفسها الإنسان، يعني إمرأة بنت كانت تسمى زهرة فنسخت وصارت لهذه الزهرة، ولكن في محله فعبدوها جمع نهاية على حاجة. بعض الأساطير من الإسرائيليات موجودة فيها. زين، ثم قال والمسوخ جميعها لم تبقى أكثر من 3 أيام ثم ماتت، وهذه الحيوانات سميت مسوخا استعارتان، وإلا لأنها على صورة المسوخ، وإلا في الواقع هي ليست من المسوخ. وروي إضافة الطاووس أيضا، وروي عن الرضا عليه السلام ديالة الأرنب والفأر والوزر والزنبور. وذكر معلومات في الساعة الكبير الزنبورة أيضا موجودة في قوم كثير، يعني مثل الناحل ولكن ما ينتج عسل. الزنبور نفس الناحل ما ينتج عسل، يكمل نعم، وهذا لغتهم سامة هذا الموجود نعم. والزنبور وروي إضافة الطاووس أيضا، قالوا هذا أيضا من المسوخات لأنه مسخ بعض الجلد بصورة الطاووس. والمهاد
من يأكلونها بعض المسوخين الزنبور تسوي
وجسم مع نعم معنا كان من المسوخ وعلى أحد أكلونها
في أولاد الصغار يأكلونها،
بس ما أكيد بحثة الجراد لأنه ما يلحق بالجراد في التسجيل، لكن نحن إن شاء الله بعدين يجب. زين، وروي إضافة الطاووس صار ذاكرا، مثلا ذاكرين مثلا من المسوخات مثلا السرطان، السلحفات قالوا من المسوخات، يعني تخلوا قوما بصورة السلحفات مثلا. مثلا العنقاء يقولون من المسوخات، مثلا العنقاء يقال بأنه قوم كان مع حيوان فرضي وهمي، يقال لا كان سابقا هذا حيوان مسوخة عنقاء بعدين انقرض ونسلوه، يقال بهذا الشيء. السلحفات صار ذاكرينها، مثلا الدب يقولون من المسوخات، الثعلب يقولون من المسوخات، هذه المشكلة إذا الثعلب صار من المسوخات جدا المؤمن. فالأصل سكتنا أنه لا يكون من المسوخات، الدب يقولون من المسوخات مثلا، يقال مسخة مثل بعض الحيوانات في صورة الدب مثلا. نعم؟ زين، لسما هي السباع؟ يقول ويصدق السباع على الحيوان المفترس، فسيريد يكون مفترس كبير كالأسد والنمر والفهد، الذي وبين النمر والأسد، والثعلب والهر. هذا من المير يقوم وطبعا وين يستمس مساهم يصدق عليه أنه مفترس. القصد الثالث في اللواحق وفيه مسائل، أول الأول الأولى ذكاة السمك. ذكاة السمك المأكول، طبعا السمك على قسمين، أدنى سمك يجوز أكله وسمك لا يجوز أكله. أما السمك مطلقة يكون طاهر سواء كان ميتا أو غير ميتا، مثلا السمك إذا مات في الماء ميتة ولكن لا ينجس، لأنه ليس ذات نفس سائلة. إذا كان ذات نفس سائلة لكن حكم آخر خالص، فلما لم يكن ذات نفس سائلة فهو طاهر لا أشكال في طهارته. التذكية تكون لحلية أكله. فالسمك على قسمين، منه ما يؤكل ومنه ما لا يؤكل. ما لا يؤكل الذي يأتي بحثه مفصل في كتاب الأطعمة والأشربة، بس هنا يقول ذات السمك الذي يحل أكله فكيف يذكى؟ ليس فيه لا ذبح ولا صيد ولا نحر. يقول بأنه ذكاة السمك المأكول إخراجه من الماء حيان، بل يترقى مو مجرد إخراجه من الماء حيان. شوفوا الآن يثبت بأن السمك خرج من الماء حيان ولكن لم أعقله ومات، هذا ما يكون حلال. ما قولان؟ القول الأول يقول مجرد أن أخرجته من الماء حيان ولو لم تثبت لك عليه فهو محلل، ولو هو خرج من الماء حياً، يعني وصلت السمكة من الماء فخرجت، أنت رأيتها حياً خارج الماء على الساحل وماتت، أنت لم تقرر يدك يدك عليها، ويقول محللة. القول الثاني يقول لا، يقول إذا أنت متأخذها مصر محللة وإن ماتت خارج الماء على رأي، بل يبين الوجهين. الأول يقول إخراجه من الماء حياً، الثاني يقول بل إثبات اليد عليه خارج الماء حياً، يعني لازم يثبت يده خارج الماء على السمكة حال كونها حياً، وإن لم يخرجه من الماء يعني في الماء ماتت. عفواً، يقول بأنه بل إثبات اليد عليه خارج الماء حياً وإن لم يخرجه من الماء كما نبه، يعني وين هو ما يخرج من الماء، ولكن يعني لم يخرج وانه بقت بالماء، هو ما يخرج لان وصل من الماء الى خارج الماء، انت ما اخرجته هو خرج، ولكن اثبتت يدك عليه فمات، هذا يكون محللا على قوله، على قول حتى اذا لم تثبت يدك عليه فهو محلل. يقول بأنه وإن لم تخرج وأنت من الماء فالنفس خرج، كما نبه عليه بقوله ولو وثب فأخرجه حيان، فلو وثب يعني طفر من الماء بعدين أخرجه حيان إذا هو صاده، أو صار خارج الماء حيان إذا وثب خارج الماء بنفسه، أو صار خارج الماء حيان بنفسه، يعني عندما وثب أتى خارج الماء صار حيان فأخذه حيان حلا. شوفوه فأخذه، أخذ في الحلية الآخر، اشترط في الحلية الآخر، يعني أنت لما تأخذني محلال فأخذه حيا حلا، ولا يكفي في حله نظره، يعني ما يكفي أنه تشوفه وثب من الماء إلى خارج الماء وتحرك في خارج الماء وأنت قاعد تشوفه قاعد تحرك وبعدك ما خسته، هذا ما يكفي في حليك، لازم تروح تاخذه هناك يموت بايدك، يموت مثلا الكيس، مثلا عندك كيس تحطه بالكيس الكيس يموت، يعني يموت وهو داخل تحت يديك قبل ان يدخل تحت يديك، اذا مات هذا ما يكون محلال. نعم زين، نعم هنا يكون محلل، هنا يكون محلل. مثلا بالحوض عندك مثلا، هذا مو بالنهار مو بالبحر، انت عندك حوض مثلا تربي بيه اسماك، الاسماك التي فيها ملكك ما حد ما عنده حق انه ياخذ، فاذا خرجت وحلت صارت ماتت وهي تحت يديك، اما اذا طلعت من الماء وقعت مو ملكك لانه لا تملك الا بالحياده والقاسم، فهناك ملكك مو محلله. يقول ولا يكفي في حله نظره، يعني ينظر قد خرج السمك من الماء حيا ثم مات، على أصح القولين. شنو دليلكم؟ لقول أبي عبد الله عليه السلام في حسنة الحلبي إنما صيد الحيتان أخذه، إنما أداة حصرين، إذا قال إنما صيد الحيتان أخذه يعني بغير الآخذ لا يتحقق الصيد، إنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني غير هذه الطلقات الثلاث لا تكون لأي من الولاية إما لله أو للرسول أو للأئمة ومن ناب من أبهم. ما يفيد أنت ما أخذها وهي طلقة، لا يتحقق التملك بمجرد القاص. شلون؟ شوفوا مثلا هسه انا فت مره شفت خمس سمكات خرجت من الماء ووقعوا خارج الماء وبعدهم احياء، انا ما اتملك اذا تاخذ التملك، انا تقصدت التملك واحد صبي راح اخذهم، انا ما عندي حق، ما دام لم اخذهم لم يتحقق الاولويه الاخذ لازم. انت تقصد ان تتملك الماء تزيد السمكه، او مثلا انت شفت مثلا فت غزال مثلا حصلت المسائل مثلا البندقية تريد تصيد النواش تملكها. إذا قبلت واحد أطلق وصادر إلى مولد بمجرد القصد ما يحقق التملك. التملك يحتاج شرطين، الأول القصد، الثاني الحيازة. إذا قصدت من دون الحيازة اسم لك، أو إذا أحست من دون القصد إحنا أنت أولى من غيرك، أخذت الصيد وأمور التملك اسم أولى من غيرك، عندك حق أولوية أمامي التملك. هذا بحق عليها
يصدق عليه بأنه زكي أو لا؟
لا، لم يذكى. قلنا إذا اشترطنا في الأخذ التزكية يكون غير مذكى، لا يحل أصله.
أخذك من الماحية،
هل لي أنت اشترط في التزكية إخراجه من الماء حياً مع إثبات اليد عليه؟
إثبات اليد عليه ممكن الأولوية تكون في أخذ.
أخذته أو ما أخذته؟
لا، ما أخذته ولا
أنا ما أخذته مو محل. ليش يقول إنما صيد الحيتان أخذه؟ صيد الحيتان أنا المصيد، وإذا ما كان المصيد يعني شنو؟ الصيد هنا يعني المحلل. إحنا قلنا الصيد يطلق على شنو؟ على معنيين. المعنى الأول أخذ الشيء ولو كان من غير الطريقة المعتبرة. المعنى الثاني لا، إزهاق روحي حيوان بالطريق المعتبر الشرعي بسهم أو كلب أو صيد الثمر. هنا قاعد يقول إنما صيد الحيتان يعني المعتبر المشروع أخذه فقط، وهي يعني إنما للحاصر. فإذا يعني غير الأخذ لا يحلل. وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن سمكة وثبت من نهرين يا طفرة خالد الناس، فوقعت على الجدي. يقول بأنه نعم أنا لا ظاهرا هذا سماجي الجد يكون محذوف العين أو محذوف اللام يعني من الجد أو من الجود. ولما اشتقرت على الجودي من الجيد من الجود أو من الجد، هنا ظاهرا هو يكون مثل من الجود يعني اشتقرت على الجودي هنا يكون من الجود. لهذا السؤال لازم يكون يقول بضم الجيم وسكون الدال شاطئ النهر جمعه أجداد، لكن من الجدد. إذا جمعه أجداد يكون من الجدد مو من الجيد ولا من الجود، لا يكون من الجدد. لأنه إذا عرف إذا أردتم أن تعرفون أصل شيئين فغروه وإجمعوه. بس مثلا ساعدكم مثلا شنو؟ مثلا ساعدكم مثلا دم، بس لو تعرفون بأن أصله شنو كان تقولون دماغ لأن الواو بعد الألف تقلب همزة، تقولون إعطاء أصلي عطاو عطوة صار عطاء الناس دماو يفو الدماء. أو تعالوا وصرروا التصرير والجمع يرجع الشيء إلى أصله. هنا لما صار جمع الجد أجداد فيعلن أنه من جدد مو من جو، فيكون قريب المعنى للجودي. زين الثلاثة فوقعت على الجد من النهر على الشاطئ من النهر فماتت على الشاطئ، فهل يصلح أكلها؟ فقال عليه السلام إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، أما إن ماتت قبل أن تأكلها فلا تأكلها. فهذا يدل على أن الموت قبل الأخذ لا يجوز الأكل. وقيل إلى هنا وهذا عدم جواز الأكل لو لم يثبت اليد عليه. وقيل يكفي في حله خروجه من الماء وموته خارجاً، يعني المهم أن يخرج من الماء حياً وتشوفه. التصريف تثبت يدك على وما تثبت، وإنما يحرم بموته في الماء يعني إذا مات الماء يصير محرم. ما الدليل؟ لرواية سلمة بن أبي فحص عن أبي عبد الله عليه السلام أن علياً صلوات الله وسلامه عليه كان يقول في صيد السمك إذا أدركها الرجل وهي تضطرب لا تتحرك وتغرز بيديها يعني ويتحرك ذنبها وتطرف بعينيها فهي ذكاتها. هذا هو ذكات السمك، يعني حركتها بعد أن أخذتها من الماء بعد ما قيد إذا أخذت. المهم أنها تخرج من الماء
تطرف بيديها تضعف الرؤى لأنها ما
عندها لا جنة عندها حيها
دعاني السمك تتحرك
ليش تتحرك؟
إذا تطلع
إيه إذا تطلع تحركتها زين السمك. وروى زرارة قال قلت سؤال السمكة تذب من الماء فتقع على الشاطئ طبعا فتضطرب حتى تموت، فقال عليه السلام كلها لا اشكال فيه. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث يقول بانه ولحل السمك بصيد المجوسي مع مشاهده المسلم اذا خرجت حيا. فاذا كان الشرط ان يكون يد المسلم ثابتا عليها فيال المجوسي لما يصيدها هو تشرتها حيه وماتت بيد المجوسي وانت يدك مو ثابته عليها فليش تكون محلله. ولحله بصيد المجوسي مع مشاهده المسلم كذلك يعني وهي حيه تضطر وصيده يعني صيد المجوسي لا اعتبار به وانما كان الاعتبار بنظر المسلم. يعني شلون اذا لا واحد مجوسي بيصيد السمك من الماء فلما صاد السمك سمك هذا ان شاء الله بحكي في جواز الاثمين وعدم جواز الاثمين واصلا نفكر لانه ذبح الكافر هل محلل يوم محلل ذبيحه الكافر وكذلك نبحث عن صيد غير المسلم. يعني اذا واحد مثلا يهودي صاد سمك هل يجوز اكل ذلك السمك ام لا؟ مثلا الان مثلا لحوم ادنى مثلا مستورده من بلاد الكفر هذا لا يجوز اكلها اذا لم يتيقن تزكيتها. اما السماك المستجده من بلاد الكفر كيف؟ ولو تيقنا بانه مثلا هذه الاسماك تصطاد بالات حديثه ابدا لن يموت السمك دائما يخرج من الماء حيا. هنا سؤال كيف مثلا تتاكد عليه في الحليه وعدم الحليه؟ هسه لا يقول مع انه صيد المجوس لم يحلل عند غالب مشهور العلماء بل اذا انت شفت السمك تتحرك شفت السمك تتحرك النظر كمحلل يقول وصيد المجوس لا اعتبار به وانما الاعتبار بنظر المسلم. هسه هذه ضعف يقول واما حديث سلمة ضعيف لانه مجهول ويضعف بان سلمة مجهول او اذا كان معلوم فهو ضعيف. ورواية زرارة مقطوعة مرسلة رواية زرارة السند مو تام وأرسله إلى الإمام فإذا لم ينقل بسند بطبقات تامة بل يوجد فيها حذف. وأما أنه سيكون وتقوم صيد المجوسي هنالك إذا المسلم نظر يكون جاء هذا قياس لأنه يحسن في صيد المجوسي يكون خصوصية مخصص يقول والقياس على صيد المجوسي فاسد لجواز كوني سبب الحل أخذ المسلم أو نظره مع كوني تحت يد غير يد المسلم يمكن هكذا يكون يعني أنه يجوز أكلها لو أخذها المسلم أو نظر إليها المسلم وكانت تحت يد غير يد المسلم. أما هذه السمكة الواقعة على الشاطئ لا لم تأخذها ولم تكن تحت يد نفترض على أي يد نظر المجوسي أن يشوف هذه السمكة يخرجها حية نعم التأكد يديك ذلك فهذا يقول أو نظره مع كوني تحت يده يعني هذه الصورة ولو كانت اليد مجوسية إذ لا يدل الحكم على أزيد من ذلك يعني ما يدل على أزيد من هذا المعنى لما يدل تعمموا هذا قياس وإصالة عدم التزكية تحرم إذا لم يسلط يده عليها مع ما سلف عندما مضى وذكرنا لأنه لا تحل السمكة إذا ماتت خارج الماء من دون أن يتسلط عليها يد المسلم من دون أن يأخذها وإصالة عدم التزكية مع الروايات التي ذكرناها سابقا تقتضي العدم أي عدم حليتها ولو ماتت خارج الماء إذا لم يستولي عليها المسلم. وهل يشترط في مخرجها للسماء؟ إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وآله وصحبه.